العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال كلامنا في سورة الكهف، وفي علاقة هذه السورة بسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. في الأسبوع المنصرم تعرضنا إلى أوجه التشابه بين قصة أصحاب الكهف وبين القضية المهدوية. في هذا الأسبوع سننتقل إلى القصة الثانية في السورة، وهي قصة موسى والعبد الصالح. هذه القصة وكلا القصص الثلاثة لم تذكر إلا في سورة الكهف، ذكرنا هذا سابقا. قصة موسى والعبد الصالح كما ذكرها القرآن أنه سلام الله عليه موسى خرج هو وفتاه في رحلة تعليمية. هذه الرحلة كان الغرض منها التعلم من رجل بالنسبة إليهما مجهول، لا يعرفون عنه شيء. الله عز وجل أعطاهم علامة أن هذا الرجل يوجد في مكان اسمه مجمع البحرين. فعلا خرج موسى هو وفتاه إلى أن وصل إلى هذا المكان، وعرف هذا المكان بمعجزة للحوت للسمكة يعني، فالتقى بهذا الرجل وذهب معه في رحلة. القرآن نقل ثلاث مواقف. الموقف الأول أن هذا العبد الصالح خرق سفينة فاعترض عليه موسى، ثم قتل غلاما فاعترض عليه موسى واعتبر أن هذا العمل هو عمل منكر، شيئا نكرا كما عبر القرآن. والأمر الثالث بنى جدار، وأيضا استغرب نبي الله موسى سلام الله عليه أنه كيف تبني هذا الجدار ولا تأخذ عليه أجر، ليش أساسا بنيت هذا الجدار؟ في نهاية القصة هذا العبد الصالح ذكر لموسى سلام الله عليه الغرض من هذا العمل. أولا خرق السفينة ليحميها من القراصنة، وقتل الغلام لأنه في المستقبل سيكون كافرا وسيؤذي والديه، وبنى الجدار لأن تحته كنزا ليتيمين، وكان أبوهما ماذا؟ رجلا صالحا. ثم افترق وذهب كل إلى طريقه. هذه القصة القرآنية. القرآن لم ينقل لنا إلا هذا المقدار من القصة. الأحاديث بيّنت وأعطت تفاصيل مهمة جدا. طبعا هذا المقدار كافي لموضوعنا كما ذكرنا، لكن الأحاديث بيّنت تفاصيل مهمة. أولا الأحاديث ذكرت هذه النقطة المهمة جدا، الباعث لهذه الرحلة. ليش أساسا موسى سلام الله عليه خرج وأصر على لقاء هذا العبد. الروايات عند السنة وعند الشيعة أن موسى سلام الله عليه كان على المنبر يخطب في بني إسرائيل، وذكر لهم أن الله اجتباه واصطفاه وأنزل عليه التوراة وكلمه تكليما، ففي نفسه أضمر هذا المعنى أنه لا يوجد في هذه الأرض من هو أعلم منه. شوف، أنا كلمت الله تكليما، مقام عالي جدا، فظن بما أنه رسول نبي ورسول ومن أولي العزم وكليم الرحمن كليم الله، ظن بهذا أنه أحاط بكل شيء. هذا خطر بنفسه، يعني مو مصرح أمام الناس، لا، هذا عارض على القلب، يعني لا هو ذنب لا هو معصية، بل حتى إذا قلنا خلاف الأولى هم القضية فيها، يعني واحد عرض على قلبه هذا الشيء عارض. هنا أنزل الله عليه جبرائيل وأخبره بأن يذهب إلى هذه المكان، إلى هذا المكان، ويلتقي بمن الروايات نصت على أن هذا الرجل هو الخضر. طبعا الروايات مختلفة، بعض الروايات نصت على أنه كان نبيا من الأنبياء، وبعض الروايات أيضا نصت على أنه لم يكن نبيا بل كان عبدا صالحا، وأيضا هذا الاختلاف موجود عند أهل السنة، اختلفوا في نبوة الخضر. على كل حال، نأتي الآن إلى لب القضية. نبي الله موسى هو حجة من حجج الله على خلقه، ظن أنه الأعلم لأنه الحجة الظاهرة، ولأنه هو الذي ولاه الله عز وجل على أمور خلقه. لكن إن كنت قد علمت شيئا فقد خفيت عنك أشياء، خفي عليه على موسى أنه كما يوجد لله حجج ظاهرة، يوجد لله حجج ماذا؟ باطنة. وكما يوجد لله حجج مشهورة، ظاهرة مشهورة، يوجد له حجج باطنة مستورة. من أسرار الله في خلقه أن له جنودا خفية، من هذه الجنود الحجج المستورة. هذا السر من الأسرار، من أسرار الله. أول من كشف له هذا السر موسى، ما كان يعلم بهذا الشيء، ما كان يعلم أن لله حججا، لكنهم ستروا عن أعين الناس. لذلك القرآن الكريم عندما ذكر القضية واضح موسى كان لا يعلم شيء، لا يعرف شيء عن الخضر، ولا يعرف شيء عن سعة علم الخضر. لذلك أول ما التقى بالخضر قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ أريد أن أعرف من علمك، يعني العلم الموجود عندك غير موجود عندي. والقرآن الكريم شوف الدقة، لما جاء إلى الخضر وأراد تعريفه، هل ذكر اسمه؟ لا. هل ذكر المكان؟ لا. هل ذكر نسبه صفاته؟ لا. ماذا قال؟ قال: فوجد عبدا من عبادنا، هذا التعريف الأول، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لم يعرفه بشيء مما يعرف به الناس. ليش؟ هذا إيغالا في الكتمان والسرية، لأنه حجة مستورة من أسرار الله الخضر. قال هو عبد من عبادنا، بعد ما لكم شغل لا بالاسم ولا بالنسب. ما هي صفات هذا العبد؟ أولا آتيناه رحمة من عندنا، وثاني شيء علمناه من لدنا علما. هذا هو التعريف الوحيد لهذا العبد وهو الخضر. فموسى أراد أن يطلع على هذه الحجة ويعرف سعة علمه ويعرف نشاطه في الأرض. شنو دور هذا الشخص؟ أنا إمام بني إسرائيل، أنا قائد بني إسرائيل، أنا الذي يجب على بني إسرائيل طاعتي، أنت ما هو دورك؟ دوره القرآن اقتصره في الثلاثة أشياء: خرق السفينة، قتل الغلام، وماذا؟ وبناء الجدار. هذه الأمور الثلاثة التي اختارها القرآن هي أمور جدا دقيقة، يحتاج معها وقفات مطولة، لكن نحن سنذكر إشارات. بالنهاية موسى اعترف أنه لا يطيق على هذا صبرا، فعلا أنا لا أستطيع أن أصبر على هذه الأمور. هذه مجمل القصة مع بعض ما أضافته الروايات. زين، الآن ما هي علاقة هذه القصة بالإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج؟ هذه القصة تجيبنا على السؤال المعروف الذي يسأله الشيعة والسنة، وهو: ما هو دور الإمام المهدي في الغيب؟ هذا المهدي غائب، اتفقنا أنه غائب، ما هو دوره في هذه الغيبة؟ ماذا يصنع في هذه الغيبة؟ لذلك تشوف البعض يتوهم الإمام غائب، يقول لك لا، الإمام في جزيرة في مثلث برمودا. الثاني يقول لك لا، الإمام أساسا في عالم آخر، في كوكب آخر. لا، القرآن أجاب على هذا السؤال بقضية الخضر. ما هو دوره؟ الخضر دوره في الأرض هي إنفاذ مشيئة الله عز وجل وتطبيق إرادة الله جل جلاله. كيف؟ وهذا نفس دور صاحب العصر والزمان. خلق السفينة يرمز لماذا؟ يرمز إلى الحفاظ على أموال المستضعفين. هذه سفينة يملكها مجموعة من المؤمنين، أساسا في الروايات هم قبلوا أن يصعد معهم الخضر وموسى على السفينة لأنهم رأوا فيهما الإيمان، يعني بين الناس مؤمنين. هؤلاء لا يملكون من الدنيا إلا هذه السفينة، كان هناك قرصان يريد أن يأخذها. الخضر بحركة خفية استطاع أن يحمي هذه السفينة. ماذا فعل؟ خرقها. صاحب السفينة ما يدري، لا يعلم أساسا أن السفينة خرقت، فقط شاف قرصان جاء يريد أن يأخذ السفينة، نظر للسفينة ثم تركها. أكيد قال الحمد لله الله نجاني. كيف أنجاه الله؟ أنجاه ببركة الخضر. نفس الشيء، صاحب العصر والزمان هذا هو دوره، الحفاظ على أموال المستضعفين. النقطة الثانية قضية قتل الغلام. ليش هو الخضر قتل الغلام؟ قتله لأنه سيصبح في المستقبل كافر، وهذا الغلام سيضيق على والديه المؤمنين. الخضر قتله، قتله لماذا؟ حفاظا على دين الوالدين وحفاظا على نفسيهما. فهذه عملية حفاظ على دماء المستضعفين. والأمر الثالث والأخير هو عمل اجتماعي، أشبه ما يكون بعملية كفالة أيتام، ضمن مستقبل هؤلاء الأيتام. كان عندهم جدار، هذا الجدار بناه لكي يحافظ على رزق هؤلاء، بحيث إذا كبروا يكون عندهم ماذا؟ رزق. غيبة صاحب العصر والزمن هي هذه، غيبة الإمام، ليست غيبة عزلة ولا غيبة اعتكاف في جزيرة في عالم في كوكب، لا، غيبة الإمام هي خفاء عنوان. شنو يعني خفاء عنوان؟ يعني هو بالجسد موجود بيننا، غاية ما في الأمر أننا لا نميزه ولا نعرفه. قد يكون بجانبك الإمام لكن ما تعرف أن هذا الإمام، فالغائب بالنسبة إلينا هو عنوان الإمام، ليس شخص الإمام بل عنوانه. لذلك موجود عندنا في الروايات أن الإمام يشهد المواسم ويحضر مع الناس، حتى أنه إذا خرج لا يبقى أحد من الناس إلا عرفه. كيف إلا عرفه؟ كل واحد لما يشوف الإمام إذا خرج، وإذا الإذاعات والفضائيات نقلت صورة الإمام، يقول هذا الشخص أعرفه، هذا التقيت معه في الحج، التقيت معه في الزيارة، هذا أنقذني من هالموقف، هذا ساعدني. فالغيبة هي غيبة ماذا؟ عنوان، وليست غيبة شخص. زين، إذن ماذا يفعل الإمام؟ الإمام في عصر الغيبة يقوم بدوره كاملا، يعني يحفظ دماء المؤمنين، يحفظ أموال المؤمنين، وأهم من هذا هو الحافظ لهذا الدين ولهذا المذهب. كيف؟ هنا تكمن السرية. مثل ما الخضر ينفذ مشيئة الله عز وجل بطوق غيبية، يعني هذا الأب والأم سيأتون سيجدون ولدهم ميتا، الأم بتصيح، الأب سيحزن وبيسوون فاتحة، ولا يعلمون أن هذا هو خير لهم، وأن هذه الوفاة ليست طبيعية، إنما هي قتل لحمايته، ما يعرفون هذا الشيء. هنا يعبر عنها بالحكومة الخفية والحكومة السرية. الإمام عز وجل، الإمام يمثل الحكومة الخفية لله عز وجل، وهذه الغيبة وهذه السرية هي التي تمكنه من القيام بدوره أكثر من الظهور. أنت شفت الأئمة أباء الإمام عندما كانوا ظاهرين ماذا حصل؟ ضيق عليهم، بعضهم وضع تحت الإقامة الجبرية. شوف الإمام العسكري عليه السلام وصل به الأمر أن يكتب لشيعته أن لا يسلم عليه إذا رأوه، إلى هذه الدرجة لا يسلموا عليه. ليش؟ لأن الوضع كان صعب. غيبة الإمام وسرية حركة الإمام هي التي خولت له القيام بهذا الدور الكبير. لذلك يكفيك شيء واحد، مسألة بسيطة فكر فيها الآن. كيف استمر التشيع؟ التشيع كيف استمر ككيان؟ تعال بعد الإمام العسكري، يعني في حدود منتصف القرن الثالث إلى القرن السادس. إذا تقرأ في كتب التاريخ كل سنة سنتين مذبحة في الشيعة يذهب فيها عشرات الألوف. يعني مثلا في الثلاثمائة، بين الثلاثمائة والأربعمائة كانت مذابح كثيرة في بغداد، ولعلها في أواخر الثلاثمية بالذات أصبحت كل سنة ويقتل 10,000، 7,000، 2,000 شيعي تحرق دورهم. ها هذا في بغداد فقط. لما تشوف في حدود سنة 600 وكسور لما دخل المغول قتلوا من بغداد 1,000,000 شخص بغداد فقط غير المناطق الأخرى. شوف مع هذه المذابح مع هذا القتل كيف استمر التشيع رغم أن الشيعة لم يكن لهم دولة قوية تحميهم ولم يكن عندهم سلاح ولم يكن عندهم كيان. هنا تعرف أن حمايتهم كانت بيد من؟ صاحب العصر والزمان. لذلك تشوف في هذه الفترة الحرجة الإمام أرسل كتاب للشيخ المفيد رضوان الله عليه. شوف الإمام ماذا يقول. قال فإن نحيط علما بأنبائكم، ترى نعرف أخباركم إحنا مو بعيد عنكم، ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالذي بالذل الذي أصابكم، نعرف كل شيء. ثم يطمنكم الإمام إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمتكم الأعداء. يقول لولا عنايتنا بكم ما كان بقيت أساسا، اصطلمكم يعني استأصلكم الأعداء فعلا بالظروف الطبيعية. اللي يقرأ تاريخ الشيعة بالظروف الطبيعية المفروض تندثر. شوف المعتزلة اندثروا، مذاهب كثيرا اندثرت رغم أنها كانت تحكم وكانت كثرة كاثرة، لكن بقي التشيع بفضل من؟ بفضل رعاية الإمام الغائب. فقصة الخضر أجابتنا على هذا السؤال، وهو أنه لله كما له حججا ظاهرة مشهورة له حجج باطنة مستورة، وأنه رغم هذا الستر هذه الحجج تقوم بدور كبير من شأنه تغيير مصائر العباد. وهذا تماما ما نعتقده في صاحب العصر والزمان، أنه رغم غيبته يقوم بدور كبير سواء في الجهة السياسية سواء في الجهة الاقتصادية سواء في الجهة الدينية، تماما كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الكهف. فقضية الخضر أجابتنا على سؤال مهم، وهو لماذا الغيبة وما الفائدة من الغيبة. نعم الروايات ذكرت قضية أخرى نختم بها، وهي قضية طول عمر الخضر. القرآن ما ذكر أي تفصيل على عمر الخضر. الروايات عندنا وعند العامة بعضها ذكرت أن الخضر كان معاصرا مو في زمن موسى فقط، كان من زمن ذي القرنين يعني من أيام إبراهيم عليه السلام. على هذا لو سلمنا بالمقدار القرآني أن الخضر كان موجودا في زمن من؟ زمن موسى. كم بين موسى والنبي صلى الله عليه وآله؟ حسب رأيكم كم؟ قطعا أكثر من 1500 سنة. السنة والشيعة إجماع بينهم على حياة الخضر، أن الخضر على أقل التقادير كان حيا إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله، بل قسم كبير منهم ينص أنه يبقى حيا لآخر الزمان. الحديث في صحيح مسلم موجود اقرأه، لما يذكر الحديث أن الدجال في آخر الزمان قبيل الساعة عندهم يخرج فيقتل فتى، هذا الفتى يموت ثم يحييه. الدجال ما شاء الله يحيي ويميت عندهم. هذا الفتى الراوي أبو إسحاق السبيعي كان في أوائل القرن الثاني موجود، بل لعله في أواخر القرن الأول موجود، لأنه رأى أمير المؤمنين عليه السلام. يقول أن هذا الفتى هو من؟ هو الخضر. على هذا يكون الخضر من زمان موسى حي إلى آخر الزمان، بعد 1000 يعني. على هذا الآن يكون عمر الخضر لعله قرابة 3000 سنة، تقريبا ضعف عمر من صاحب العصر والزمان. وهذا هم شاهد آخر على قضية طول العمر، لكن البعض شكك في هذا، مثل ابن تيمية قال لا، قال الخضر مات. اللطيف في كتاب مجموع فتاوى ابن تيمية مثل هالصفحة، الخضر ميت ولا يمكن أن يكون حي. تشيل الصفحة هذه تيجي للصفحة اللي بعدها، المشهور أن الخضر حي ويبقى إلى آخر الساعة. كيف هذه؟ الله العالم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.